بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نبدأ درسنا حول أحكام الزيارة، ننبه على مسائل. المسألة الأولى تتعلق بالجوال، لأنني أثناء السنة نسمع أن البعض عندما اتصل به وإذا بصوت الأغاني يخرج في هذا المكان الطاهر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأغاني محرمة، فما بالك إذا كانت في المسجد، وما بالكم إذا كانت هذا المسجد هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء صحبتها موسيقى أم لم تصحبها موسيقى، وإن صحبتها موسيقى فالأمر أدهى وأمر، والأمر جد خطير، حتى إن بعض ما يسمى الآن بالأناشيد الإسلامية لا تفترق عن الأغاني الموجودة في الساحة، فعلى المسلم أن ينزه سمعه وأن ينزه المسجد عن مثل هذه الأصوات المنكرة الخطيرة، فأزل هذه الأصوات من هاتفك، وأزل أي جرس موسيقي من هاتفك، وإذا دخلت المسجد فأغلقه أو اجعله على الصامت، وإياك أن يسمع من خلال هاتفك، أن تسمع تلك الأغاني أو المسمات بالأناشيد التي هي مثل الأغاني، لأنها بالضبط يتكسرون كما تتكسر النساء الداعرات والفاجرات، فانتبه لهذا يا عبد الله، وأنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احترم هذا المكان، احترم هذا المكان، فأزل تلك الأغاني من هاتفك، سواء كانت أغاني صريحة أو كانت تلك الأناشيد المسمات بالأناشيد الإسلامية، وهي لا تفترق لا صوتا ولا لحنا ولا وضعا عن الأغاني الخليعة حتى ولو اختلفت الألفاظ. علينا أن ننتبه وأن نحترم هذا المكان، هذا المكان للصلاة والقرآن والأحاديث النبوية، وليس لسماع هذه الأصوات. المسألة الثانية البعض من الناس عندما يقرأ الإمام يقرأ معه، ونسمعهم يقاطعون الإمام، سواء كان إعجابا بقراءة الإمام أو نتيجة لغير ذلك، فهذا محرم، فإياك أن تقرأ مع الإمام. أنت تقرأ الفاتحة بسرعة في الجهرية، وما عدا ذلك فإنك تنصت لقراءة الإمام ولا تقرأ معه. البعض خصوصا إذا أعجب بالصوت نجده يقرأ مع الإمام، وهذا لا يجوز أيضا، بل الواجب عليك أن تنصت، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. المسألة الثالثة، نرى أو نسمع البعض من الناس أو يشاهد البعض من الناس بدلا من أن يقرأ يقضي وقته في المسجد للصلاة والذكر والدعاء وتلاوة القرآن، تجده يهرع إلى القبر بعد كل صلاة، وهذا محرم أيضا، فالتكرار لزيارة القبر لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. فإياك أن تتردد على القبر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، عليك أن تسلم السلام المشروع أول مرة ثم تكتفي بهذا، كما هو هدي الصحابة الكرام الذين هم أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منا بأضعاف مضاعفة، فعلينا أن نترسم خطاهم وأن نسير على نهجهم. المسألة الرابعة: يلاحظ أن البعض من الناس قد يشتري بعض الكتيبات التي ملئت خرافات وبدع وأدعية مبتدعة ومزارات غير مشروعة وأماكن ما أنزل الله بها من سلطان، فينخدع بتلك المسميات فيشغل نفسه بالذهاب إليها تاركا ما هو أهم، وهو الصلاة في المسجد النبوي التي تعدل كم صلاة أو خير من كم صلاة؟ من 1000 صلاة. فإياك أن تضيع وقتك بالذهاب إلى تلك الأماكن أو التردد على تلك المزارات المبتدعة التي يدجل بها أكلة أموال الناس بالباطل، فلا تشغل نفسك بها. وسنبين الآن أحكام الزيارة المشروعة لمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أولا يا عبد الله، علينا أن نعلم أن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد الصلاة فيه مستحبة، وأنها أمر عظيم تشد الرحال من أجل ذلك، أي من أجل الصلاة في ماذا؟ في المسجد، لا من أجل القبور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. هذا أمر. الأمر الثاني أنه ليس هناك ارتباط بين الحج والعمرة وبين ماذا؟ وبين زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن مسلما حج أو اعتمر ولم يأتي إلى المسجد فلا حرج عليه، ولو أنه زار المسجد ولم يذهب إلى حج ولا إلى عمرة فلا حرج عليه، إذ لا ارتباط بين الأمرين. أما الحديث الذي يردده بعض الجهلة والمبتدعة: من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهذا حديث موضوع مختلق مكذوب، ليس من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الأحاديث قد عرف منها الصحيح من السقيم، من الضعيف من الموضوع، بحفظ الله لهذا الدين: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فهذا الأحاديث من الأحاديث الموضوعة: من حج ولم يزرني فقد جفاني. كذلك حديث: من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي. هذه كلها ألفاظ باطلة ودجل، ولا أصل لها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قد يروج بها بعض السفهاء وبعض أكلة أموال الناس بالباطل، فانتبه لهذا يا عبد الله. إذن لا ارتباط بين الحج وبين ماذا؟ وبين الزيارة. الأمر الآخر الثالث أنه ليس لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت مخصوص، بل ذلك مشروع طول السنة ولا وقت له معين، لا شهر ربيع الأول ولا رجب ولا شعبان ولا رمضان، يعني لا فرق بين زيارة في شهر وشهر، وتصور أن هناك أشهر معينة تشرع فيها الزيارة، هذا كله لا أصل له. المسألة الرابعة أنه لا تلزمك أيام تمكثها هنا للصلاة في المسجد النبوي، بل كل صلاة تصليها هي خير من ألف صلاة فيما سواه. أما تحديد ثمانية أيام أو تحديد يعني أيام أخرى فإن ذلك كله غير صحيح. فهمنا؟ يعني تحديد أيام معينة للزيارة ثمانية أيام أو أقل أو أكثر هذا ليس عليه دليل. المهم أنك تحرص على مضاعفة الصلوات في هذا المسجد من فرائض ونوافل، فكلها إن شاء الله خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أما حديث صلاة الأربعين فهو حديث ضعيف، لأن فيه نبيط بن عمرو وهو مجهول لا يحتج بحديثه. هذه مسألة. المسألة الخامسة أنه لا يوجد مسجد مفضل في المدينة النبوية إلا كم مسجد؟ ها؟ كم مسجد مفضل في المدينة؟ اثنين، البعض يقول ثلاثة. استقر الأمر على ماذا؟ ما هما؟ المسجد النبوي ومسجد قباء فقط، هذان هما المسجدان المفضلان في المدينة النبوية. أما المسجد النبوي فقد عرفتم فضل الصلاة فيه وأنها خير من ألف صلاة فيما سواه. وأما مسجد قباء فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة. ليس معنى ذلك أنها تغني عن العمرة، لكن تعدل ماذا؟ ثواب وأجر عمرة. وفرق بين كونها تعدل أجر عمرة أو أنها تغني عن العمرة، فإنها لا تغني عن العمرة وإنما هي تعدل أجر عمرة. أما ما عداه من المساجد، ما عداهما من المساجد سواء ما سمي بالقبلتين أو ما سمي بالمساجد السبعة أو بمسجد كذا وكذا، فإنها مساجد لا فرق بينها وبين أي مسجد في بقاع الدنيا. ومسجد القبلتين ليس بصحيح أن القبلة تحولت فيه، بل القبلة تحولت في جميع مساجد المدينة بعد سنة ونصف من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي حصل فيه التحول الفعلي في وقت الصلاة إنما هو مسجد قباء. أما وكان قديما في هذا المسجد توجد خرافة، وهو أن بعض الخرافيين جعلوا محرابين، محراب في الشمال ومحراب فين؟ في الجنوب. وهذا قد أزيل ولله الحمد والمنة، لأنه لا أصل له، بل هو خرافة من الخرافات، والمسلمون يجب عليهم التقيد بالسنة فإنه طريق الجنة والبعد عن الخرافات والبدع التي أحدثها الناس، فإنه لا أصل لها. إذن لا يوجد مسجد في المدينة النبوية مفضل إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وقد عرفتم فضل الصلاة فيهما. أما المزارات فتكتفي بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على شهداء أحد، والسلام على المسلمين في البقيع فقط. وعند السلام على القبور سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو صاحبيه أو البقيع أو الشهداء أحد، تكتفي بالسلام المشروع، فلا تتعلق بالقبور ولا تتمسح بها ولا تمدن يدك نحوها ولا تطلب المدد من أهلها، فإن طلب المدد من أصحاب الأضرحة كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فإياك ثم إياك أن تفعل بعض ما يفعله الآباء والأجداد إذا مروا بضريح أو قبة من القباب التي يتعلق بها من دون الله، قالوا مدد يا فلان، اشلل يا فلان، أغثنا يا فلان، أعطنا يا فلان، فإن ذلك شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه ممن يفعله أو يقوله صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا ولا ذبحا ولا نذرا ولا عملا مطلقا، لأن ذلك شرك بالله. والله تبارك وتعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإياك يا عبد الله أن تمد يدك إلى صاحب ضريح أو صاحب قبر مهما كان وليا أو نبيا أو مهما كان، علما بأن بعض الأضرحة التي بنيت عليها القباب ربما كانت حيوانات من حمر أو كلاب، وقد وجد هذا كثيرا، استغله شياطين الإنس لأنهم رأوا أن بعض المنتسبين إلى الإسلام يتعلقون بأصحاب القبور فبنوا قبابا وأدخلوا فيها بعض الحيوانات من أمثال الحمار والشيخ جحش ونحو ذلك، وظنوا أن ذلك يقربهم إلى الله فتعلقوا بذلك ودعوهم من دون الله سبحانه وتعالى. فاحذر يا عبد الله، احذر أن تتعلق بغير الله. كذلك في المزارات لا تذهب إلى بعض الغيران وبعض الصخور وبعض الخنادق وبعض الأماكن وبعض البساتين التي يجرجرك وراءها بعض المزورين أو بعض المطوفين أو بعض أصحاب السيارات الدجالين وأكلة أموال الناس بالباطل. انتبه انتبه، هذا كله دجل وسفة، ليس من دين الله في شيء، وعليك أن تتحرى الدين عمن يؤخذ، لأن الدين قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما يخترعه الناس، أما ما يبتدعه الناس، وأما ما يدعو إليه كثير من الناس، فإنه كله تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. إذن عرفنا أن الزيارة المقصود بها أولا ماذا؟ المسجد. وثانيا إذا جئنا هنا كم المساجد نزورها؟ مسجدان فقط، المسجد النبوي ومسجد قباء. وثالثا ما هي الأماكن التي نسلم عليها؟ ثلاثة: تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما، وتسلم على شهداء أحد، وتسلم على أهل البقيع. السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية ثم تنصرف، لا تفعل غير هذا، انتبه، إياك أن تفعل غير هذا، فإن فعلت غير هذا فقد أدخلت في دين الله ما ليس منه، وابتدعت في دين الله ما ليس منه، وأدخلت فيه البدع والخرافات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. يقول عليه الصلاة والسلام: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعض الناس يقول، يردد كلاما، يقول أحد جبل من جبال الجنة ولذلك نزوره، هذا كذب، ليس فيه حديث صحيح أن أحد جبل من جبال الجنة، ولا أن عير جبل من جبال النار، هذا كله لا أصل له. نعم، جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحد يحبنا ونحبه، ويقول صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدان. من هما الشهيدان؟ عمر وعثمان رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخذ الله من أبغضهما وقلاهما. فإذا علينا أن نقتصر على ما دلت عليه الأدلة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخص أحدا بزيارة أبدا. نعم، كان يخص شهداء أحد يسلم عليهم وينصرف، لكن ما كان يذهب إلى أحد أو يأخذ من حجارته أو يذهب إلى بعض الحفر أو يذهب إلى بعض المغارات كما يفعله بعض الدجالين وأكلة أموال الناس بالباطل. فانتبه يا عبد الله، يعني يجيك واحد من الدجالين يقول لك أحد فيه طاقية الرسول صلى الله عليه وسلم، فين؟ إيش جاب الطاقية هذه؟ ها، صخرة هناك يتعلق بها المبتدعة وأكلة أموال الناس من زمان، كانت موجودة الحمد لله الآن ما لها معالم، لكن ما زال بعض الناس يتسلل إليها، قد يتسلل إليها بعض الناس، وبعضهم يزعم أن هناك حفرة اختبأ فيها النبي يوم غزوة أحد. النبي اختبأ؟ ها؟ النبي جبان؟ أشجع البشر، أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. انتبهتم؟ وقف يوم حنين وحده: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه بأبيه وأمي ونفسي ومالي وكل شيء عليه الصلاة والسلام. فانتبهوا، هذه المقولات التي تجدونها في بعض كتب التاريخ مثل كتب المسعودي وكتب اليعقوبي وغير ذلك من الكتب الرافضية، هذه كتب مردودة وفاسدة ومليئة بالأكاذيب والدجل على الصحابة وتنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن علامات المبتدعة وأهل الرفض تنقصهم لمن؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. امتحنوا الناس بحب من؟ بحب الصحابة. فمن وجدتوه، من وجدتموه يتنقصهم أو يتنقص أحدا منهم، فاعلم أنه ليس صاحب سنة، وإنما هو بعيد عن السنة ومرتكس في البدعة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكرام البررة السادة العظام الذين قال فيهم الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقد ذكرهم في سورة الحشر، فذكر المهاجرين والأنصار، ثم ذكر في النهاية من جاء بعدهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من علامة أهل السنة سلامة قلوبهم تجاه من؟ تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من علامة أهل الذل والخذلان والمنافقين بغضهم أو تنقصهم لمن؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حق الأنصار: آية المنافقين ماذا؟ حب من؟ حب الأنصار. آية المؤمنين حب من؟ حب الأنصار. وآية المنافقين بغض الأنصار. آية المؤمنين ماذا؟ حب الأنصار. آية الإيمان وآية المؤمنين حب الأنصار. آية المنافقين ماذا؟ بغض الأنصار. وكذلك المهاجرين وكذلك جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، فترضوا عنهم جميعا ولا تخوضوا فيما شجر بينهم، واسألوا الله أن يحشركم نحشرنا وإياكم في زمرتهم. يقول علي رضي الله عنه على الرغم مما حصل بينه وبين معاوية وطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين، يقول رضي الله عنه يقول أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ومعاوية رضي الله عنهم جميعا، أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ومعاوية ممن قال الله فيهم ونزعنا، أكمل الآية، ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الله أكبر. هذا كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه. فانتبهوا لهذا واجعلوا قلوبكم سليمة وسالمة وصدوركم نظيفة ونقية تجاه أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة تكتب ويقرأها، فين الأخ ما جاء اليوم؟ ممكن أي واحد من الأخوة يقرأ الأسئلة، تكتب كتابة أحسن.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السائل: هل يجوز إحرام السنة لمن لم يطف طواف الإفاضة؟
هل يجوز إيش؟
إحرام السنة.
إحرام إيه؟
السنة.
إيش إحرام السنة؟
لا أدري ما هذا السؤال.
لا أعرف هذا المعنى. لا أدري ماذا يريد. هل يجوز إحرام السنة لمن لم يطف طواف الوداع؟ ما أدري هذا. أنبه هنا إلى مسألتين بالمناسبة. من خرج من مكة من حدود الحرم ولم يطف طواف الوداع فعليه دم. أرجو ألا يتكرر هذا السؤال، أرجو ألا يتكرر. من خرج ولو خرج حتى للشميسي، ولو خرج لأي مكان خارج، ولو خرج إلى التنعيم، إذا خرج خارج، ولو خرج للعمرة ولأي مكان، إذا خرج خارج حدود مكة قبل أن يطوف طواف الوداع فعليه دم، ما عدا من الحائض فإنه يسقط عنها. مسألة ثانية. المسألة الثانية قد يسأل عنها كثير من الناس وقد تجدون فيها فتاوى متساهلة، لكن أنا أعلمكم السنة. من رمى في أي يوم غير يوم النحر، من رمى قبل الزوال فعليه دم يذبحه في مكة أو ينيب من يذبحه عنه. فأرجو ألا تتكرر هذه الأسئلة لأن هذه الفتوى فيها إن شاء الله. نعم فضلش.
يقول السائل: جزاكم الله خيرا، نريد منكم قولا فصلا في الروضة، فضلها والصلاة فيها وكل ما يحدث من الناس الآن.
أحسن. الروضة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. انتبهتم؟ وليس ما بين قبري، هو قاله قبل أن يموت، ولذلك رواية ما بين قبري غير صحيحة. الحديث الصحيح ما بين إيش؟ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وللعلماء في هذا ثلاثة أقوال: قول بأن المقصود ما بين المسجد القديم وبين حجرة عائشة رضي الله عنها التي فيها قبره الشريف الآن. ثانيا، القول الثاني أن المقصود جميع المسجد الذي كان مبنيا في عهد من؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، القول الثالث أن المسجد مهما اتسع هو روضة من رياض الجنة. هذه الأقوال الثلاثة موجودة في عند أهل العلم، والذي يظهر أن ذلك يشمل المسجد الذي كان قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل ما حدد الآن بعلامات معينة هو الصواب إن شاء الله تعالى. بقي أن يقال ماذا نفعل في الروضة. لم يرد أي عمل خاص بالروضة، لا صلاة ولا أي عمل آخر. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تخصيصها بصلاة معينة أو بعمل مخصوص، لكن يرى بعض أهل العلم أنه لا بأس من التنفل فيها في غير وقت الفريضة تحريا للفضل، لا أن ثمة سنة خاصة بذلك، وإنما تحريا للفضل الوارد من قوله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وأنا أميل إلى هذا الرأي دون أن نضيع الأوقات ولا نترك الصفوف الإيش الأولى. مسألة أخرى، بإجماع المسلمين أن الصف الأول بالنسبة للفريضة، أن الصلاة في الصف الأول بالنسبة للفريضة أفضل من ماذا؟ أفضل من صلاة الفريضة في الروضة. صلاة الفريضة في الصف الأول أفضل من صلاة الفريضة في ماذا؟ في الروضة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فعلينا أن نتحرى الصف الأول، وخصوصا وقت الفريضة. هذا هو كل ما يتعلق بالروضة. لكن بالنسبة للمسجد كله يدخل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد خير من 1000 صلاة فيما سواه. هل تدخل الساحة الخارجية؟ قال بعض أهل العلم إذا امتلأت الصفوف، نرجو الله أن يشمل الصفوف المتصلة بهذا الفضل، أما من تعمد الصلاة في الخارج والمسجد فيه فراغ من الوسط أو من الخلف فهذا لا يشمله. هذه خلاصة الكلام عن الروضة. ثم شيء آخر، بعض الناس يظن أنه يدخل من باب معين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ليس هناك باب مخصوص للدخول أبدا، لا باب السلام ولا غيره. أي باب تدخل معه يكفي كذلك. ثم أنبه الإخوة على مسألة التزاحم على القبر الشريف، كما نبهت في أول الدرس أن الزيارة تكفي مرة واحدة أول ما تقدم. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم لم يعد إلى ذلك مرة أخرى. فأنت يكفيك أن تزور مرة واحدة، أما التردد فإنه بدعة، والتزاحم والتقاتل الآن على القبر فإنه بدعة. ثانيا، مد الأيدي والتمسح بالحيطان والجدران والقضبان وقضبان الحديد والأعتاب والتمرغ في ذلك، هذا كله من تقليد الجاهلية ومن تقليد أصحاب الأوثان والأصنام. فانتبه، لا يجوز أن تتمسح بأي شيء البتة، ولا يجوز أن تقبل أي شيء غير الحجر الأسود وتقبله مرة واحدة بدون تردد وتكرار، وإنما نقبله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. تفضل.
يقول السائل: بعض التجار في بلادنا يساعدون بعض الجماعات من أهل البدع، هذه الأموال يوزعونها بعد ذلك على أناس، هل يجوز لي كسلفي أن أخذ منهم هذه الأموال؟
لا أرى أن تأخذ من هذه الأموال، لأنه قصد بها غير وجه الله. فإذا كانت توزع على أصحاب الأضرحة والقبور وأصحاب الجماعات التي تنفذ سمومها هنا وهناك، وأنت رجل مستقيم على السنة وعلى منهج السلف، لا أرى أن تذل نفسك لذلك. أما لو تبرع مسلم حتى ولو كان عنده يعني شيء من البدع، يعني لو تبرع بدون شروط وبدون إملاءات وبدون فرض توجهات، لو تبرع بمسجد أو تبرع لأخيه ولو كان عنده بعض التقصير أو البدع والمعاصي، لا بأس أن تأخذ منه. نعم.
يقول السائل: هل فرقة التبليغ من أهل السنة؟
ليسوا من أهل السنة، بل هي فرقة صوفية تبايع على الطريقة الرباعية الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية، وهي فرقة تعنى بالقبور وتتعلق بالقبور، ويزعمون في كتاب تبليغ نصاب وفي كتاب فيض الباري وفي كتاب المهند على المفند أو المفند على المهند، يزعمون أن الكعبة تذهب وتزور الأولياء في أماكنهم، ويزعمون أن أولئك الزعماء الذين ينتمون إليهم الآن في منزلة معينة ويجوز التوسل بهم والتعلق بهم من دون الله تبارك وتعالى، ثم هم لا يفرقون بين حديث صحيح وموضوع ومكذوب ومختلق، ثم هم أيضا لا يدعون إلى التوحيد، بل يحذرون من الدعوة إلى التوحيد ويزعمون أنه يفرق الأمة، ثم هم أيضا يرددون الأحاديث المختلقة والموضوعة، ثم هم أيضا لا يعلمون الناس العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة، ثم هم أيضا يبنون كثيرا من أمورهم على الرؤى والمنامات والخرافات والأحلام، أحلام المنامات وأحلام اليقظة والكرامات المزعومة، وهذا مليء قد امتلأت به كتبهم، ولا والأمر واضح ولم يعد يعني الأمر خفيا على من عنده عقل أو من عنده اهتمام بالسنة وعلومها وبهدي القرآن والسنة. ثم شيء آخر، وهو أن الجماعة الإسلام لا يعترف بتعدد الإيش الجماعات، الإسلام جماعة واحدة ومنهج واحد وطائفة واحدة وطريق واحد، ولا يجوز أن تتعدد الأحزاب في الإسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تهتدون. وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم تلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه إلى قوله لعلكم تتقون، ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: الإخلاص لله وحده، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تلزموا ماذا؟ ولزوم جماعة المسلمين. فالإسلام جماعة واحدة، فجميع الجماعات القائمة في الساحة لا يقرها الإسلام إلا ما وافق هدي الكتاب والسنة دون انتماء إلى تلك الأحزاب وإلى تلك الجماعات البالية التي كما يقول بعض السلف: طاف بالشر طائفها ونجم بالشر ناجمها، فهي كالميازيب تأخذ الماء هدرا وتصبه ماذا؟ كدرا. نعم تفضل.
ما صحة حديث من صلى 40 صلاة في المدينة برئ من الرياء والنفاق جزاكم الله خير؟
حديث من صلى في مسجدي 40 صلاة كانت له براءة من النفاق ومن النار حديث ضعيف، لأن فيه نبيط ابن عمرو ابن عمرو وهو مجهول لا يحتج بحديثه, مجهول لا يحتج بحديثه. لكن هناك حديث آخر صحيح, من صلى في مسجد 40 يوما لا تفوت تكبيرة الإحرام كانت له براءة من النار إلى آخره, في مسجد وليس في مسجدي. والمقصود لا تفوت تكبيرة الإحرام, والمقصود أيضا 40 يوما لا 40 صلاة, ولم يخص بذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل, ما حكم من لم يبت في مزدلفة من أجل الزحمة ولم يتمكن من المرور منها إلا بعد طلوع الشمس؟
إذا لم يصل إليها قبل الفجر فنسأل الله له العون, عليه ذبيحة يذبحها في مكة أو ينيب من يذبحها عنه. نعم.
يقول السائل, أحسن الله إليكم
وإليكم,
رميت جمرة العقبة ثم حلقت فتحللت, وبعدها في أول أيام التشريق طفت الإفاضة وسعيت, فهل من حرج؟
لا حرج, ما دمت قد رميت في اليوم الأول وحلقت وفي اليوم الثاني طفت وسعيت, المهم لعلك لم تقرب امرأتك قبل أن تطوف, هذا هو المهم. نعم.
يقول السائل, هل كل مساحة المسجد الآن نحصل على أجر 1000 صلاة؟
نرجو الله عز وجل. نعم.
يقول السائل, نرجو تحقيق مسألة مضاعفة أجر الصلاة في المسجد النبوي, إذ بعض أهل العلم يحددون مضاعفة الأجر في الفريضة فقط.
لا, أنا ذكرت هذا, الصحيح أنه يشمل الفريضة والنافلة, والصحيح أنه يشمل جميع ما يحويه حائط المسجد, فهمنا؟ هذا هو الصحيح, فمن صلى فريضة فهي ب1000 فريضة, ومن صلى نافلة فهي ب1000 نافلة. وليس معنى ذلك أنه يغني عنك الصلوات التي تركتها كما يفعل بعض الناس, يقول أنا أصلي خلاص في المسجد الحرام ويصلي 100 صلاة وبعدين ما عاد أصلي. لا, هذا من تلبيس إبليس, انتبه انتبه, هذا من تلبيس إبليس. تفضل, معلش هات سؤال واحد. نعم.
يقول سأل, هل يوجد مكان معين في المسجد يسمى مهبط الوحي؟
لا يوجد مكان معين في المسجد اسمه مهبط الوحي, لا الاسطوانة المعينة ولا اسطوانة عائشة ولا غير ذلك. نعم.
يقول السائل, جلست أول ليلة من ليالي التشريق من العشاء حتى بعد منتصف الليل بنصف ساعة, والليلة الثانية والثالثة مكثت في مسجد الخيف حتى طلوع الشمس, فهل هذا يجزئ؟
والله إذا صدق على مبيتك الأول أنه أغلب الليل يجزئ, لكن أحب أن أبين للإخوة حكما. الناس يسألون فقط عن المبيت, النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من منى لا ليلا ولا نهارا, ولم يخرج إلا عندما طاف طواف الإفاضة ورجع, فالواجب على المسلمين أن يهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع هذا قال أهل العلم إن أقل ما يجزئ هو المكث أكثر الليل, وهو 8 ساعات تقريبا إلى درس الثلاثاء القادم. أستودعكم الله لأنني غدا على سفر, أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فقبل أن نبدأ درسنا حول أحكام الزيارة, ننبه على مسائل. المسألة الأولى تتعلق بالجوال, لأنني أثناء السنة نسمع أن البعض عندما اتصل به وإذا بصوت الأغاني يخرج في هذا المكان الطاهر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, والأغاني محرمة، فما بالك إذا كانت في المسجد، وما بالكم إذا كانت هذا المسجد هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء صحبتها موسيقى أم لم تصحبها موسيقى، وإن صحبتها موسيقى فالأمر أدهى وأمر، والأمر جد خطير، حتى إن بعض ما يسمى الآن بالأناشيد الإسلامية لا تفترق عن الأغاني الموجودة في الساحة، فعلى المسلم أن ينزه سمعه وأن ينزه المسجد عن مثل هذه الأصوات المنكرة الخطيرة، فأزل هذه الأصوات من هاتفك، وأزل أي جرس موسيقي من هاتفك، وإذا دخلت المسجد فأغلقه أو اجعله على الصامت، وإياك أن يسمع من خلال هاتفك، أن تسمع تلك الأغاني أو المسمات بالأناشيد التي هي مثل الأغاني، لأنها بالضبط يتكسرون كما تتكسر النساء الداعرات والفاجرات، فانتبه لهذا يا عبد الله، وأنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احترم هذا المكان، احترم هذا المكان، فأزل تلك الأغاني من هاتفك، سواء كانت أغاني صريحة أو كانت تلك الأناشيد المسمات بالأناشيد الإسلامية، وهي لا تفترق لا صوتا ولا لحنا ولا وضعا عن الأغاني الخليعة حتى ولو اختلفت الألفاظ. علينا أن ننتبه وأن نحترم هذا المكان، هذا المكان للصلاة والقرآن والأحاديث النبوية، وليس لسماع هذه الأصوات. المسألة الثانية البعض من الناس عندما يقرأ الإمام يقرأ معه، ونسمعهم يقاطعون الإمام، سواء كان إعجابا بقراءة الإمام أو نتيجة لغير ذلك، فهذا محرم، فإياك أن تقرأ مع الإمام، أنت تقرأ الفاتحة بسرعة في الجهرية، وما عدا ذلك فإنك تنصت لقراءة الإمام ولا تقرأ معه. البعض خصوصا إذا أعجب بالصوت نجده يقرأ مع الإمام، وهذا لا يجوز أيضا، بل واجب عليك أن تنصت، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. المسألة الثالثة، نرى أو نسمع البعض من الناس أو يشاهد البعض من الناس بدلا من أن يقرأ يقضي وقته في المسجد للصلاة والذكر والدعاء وتلاوة القرآن، تجده يهرع إلى القبر بعد كل صلاة، وهذا محرم أيضا، فالتكرار لزيارة القبر لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. فإياك أن تتردد على القبر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، عليك أن تسلم السلام المشروع أول مرة ثم تكتفي بهذا، كما هو هدي الصحابة الكرام الذين هم أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منا بأضعاف مضاعفة، فعلينا أن نترسم خطاهم وأن نسير على نهجهم. المسألة الرابعة، يلاحظ أن البعض من الناس قد يشتري بعض الكتيبات التي ملئت خرافات وبدع وأدعية مبتدعة ومزارات غير مشروعة، وأماكن ما أنزل الله بها من سلطان، فينخدع بتلك المسميات فيشغل نفسه بالذهاب إليها تاركا ما هو أهم، وهو الصلاة في المسجد النبوي التي تعدل كم صلاة أو خير من كم صلاة؟ من 1000 صلاة. فإياك أن تضيع وقتك بالذهاب إلى تلك الأماكن أو التردد على تلك المزارات المبتدعة التي يدجل بها أكلة أموال الناس بالباطل، فلا تشغل نفسك بها. وسنبين الآن أحكام الزيارة المشروعة لمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أولا يا عبد الله، علينا أن نعلم أن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد الصلاة فيه مستحبة، وأنها أمر عظيم تشد الرحال من أجل ذلك، أي من أجل الصلاة في ماذا؟ في المسجد، لا من أجل القبور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. هذا أمر. الأمر الثاني أنه ليس هناك ارتباط بين الحج والعمرة وبين ماذا؟ وبين زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن مسلما حج أو اعتمر ولم يأتي إلى المسجد فلا حرج عليه، ولو أنه زار المسجد ولم يذهب إلى حج ولا إلى عمرة فلا حرج عليه، إذ لا ارتباط بين الأمرين. أما الحديث الذي يردده بعض الجهلة والمبتدعة: من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهذا حديث موضوع مختلق مكذوب، ليس من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الأحاديث قد عرف منها الصحيح من السقيم، من الضعيف من الموضوع، بحفظ الله لهذا الدين: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فهذا الأحاديث من الأحاديث الموضوعة: من حج ولم يزرني فقد جفاني. كذلك حديث: من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي. هذه كلها ألفاظ باطلة ودجل، ولا أصل لها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قد يروج بها بعض السفهاء وبعض أكلة أموال الناس بالباطل، فانتبه لهذا يا عبد الله. إذن لا ارتباط بين الحج وبين ماذا؟ وبين الزيارة. الأمر الآخر الثالث أنه ليس للزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت مخصوص، بل ذلك مشروع طول السنة، ولا وقت له معين، لا شهر ربيع الأول ولا رجب ولا شعبان ولا رمضان، يعني لا فرق بين الزيارة في شهر وشهر. وتصور أن هناك أشهر معينة تشرع فيها الزيارة، هذا كله لا أصل له. المسألة الرابعة أنه لا تلزمك أيام تمكثها هنا للصلاة في المسجد النبوي، بل كل صلاة تصليها هي خير من 1000 صلاة فيما سواه. أما تحديد 8 أيام أو تحديد يعني أيام أخرى فإن ذلك كله غير صحيح. فهمنا؟ يعني تحديد أيام معينة للزيارة 8 أيام وأقل أو أكثر، هذا ليس عليه دليل. المهم أنك تحرص على مضاعفة الصلوات في هذا المسجد من فرائض ونوافل، فكلها إن شاء الله خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أما حديث صلاة 40 فهو حديث ضعيف، لأن فيه نبيط بن عمرو وهو مجهول لا يحتج بحديثه. هذه مسألة. المسألة الخامسة أنه لا يوجد مسجد مفضل في المدينة النبوية إلا كم مسجد؟ ها؟ كم مسجد مفضل في المدينة؟ اثنين، البعض يقول ثلاثة. استقر الأمر على ماذا؟ ما هما؟ المسجد النبوي ومسجد قباء فقط، هذان هما المسجدان المفضلان في المدينة النبوية. أما المسجد النبوي فقد عرفتم فضل الصلاة فيه وأنها خير من ألف صلاة فيما سواه. وأما مسجد قباء فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة. ليس معنى ذلك أنها تغني عن العمرة، لكن تعدل ماذا؟ ثواب وأجر عمرة. وفرق بين كونها تعدل أجر عمرة أو أنها تغني عن العمرة، فإنها لا تغني عن العمرة وإنما هي تعدل أجر عمرة. أما ما عداه من المساجد، ما عداهما من المساجد سواء ما سمي بالقبلتين أو ما سمي بالمساجد السبعة أو بمسجد كذا وكذا، فإنها مساجد لا فرق بينها وبين أي مسجد في بقاع الدنيا. ومسجد القبلتين ليس بصحيح أن القبلة تحولت فيه، بل القبلة تحولت في جميع مساجد المدينة بعد سنة ونصف من مبعث من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي حصل فيه التحول الفعلي في وقت الصلاة إنما هو مسجد قباء. أما وكان قديما في هذا المسجد توجد خرافة، وهو أن بعض الخرافيين جعلوا محرابين، محراب في الشمال ومحراب فين؟ في الجنوب. وهذا قد أزيل ولله الحمد والمنة، لأنه لا أصل له، بل هو خرافة من الخرافات. والمسلمون يجب عليهم التقيد بالسنة، فإنه طريق الجنة، والبعد عن الخرافات والبدع التي أحدثها الناس، فإنه لا أصل لها. إذن لا يوجد مسجد في المدينة النبوية مفضل إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وقد عرفتم فضل الصلاة فيهما. أما المزارات فتكتفي بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على شهداء أحد، والسلام على المسلمين في البقيع فقط. وعند السلام على القبور سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو صاحبيه أو البقيع أو الشهداء أحد، تكتفي بالسلام المشروع، فلا تتعلق بالقبور ولا تتمسح بها ولا تمدن يدك نحوها ولا تطلب المدد من أهلها، فإن طلب المدد من أصحاب الأضرحة كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فإياك ثم إياك أن تفعل بعض ما يفعله الآباء والأجداد إذا مروا بضريح أو قبة من القباب التي يتعلق بها من دون الله، قالوا مدد يا فلان، اشلل يا فلان، أغثنا يا فلان، أعطنا يا فلان، فإن ذلك شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه ممن يفعله أو يقوله صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا ولا ذبحا ولا نذرا ولا عملا مطلقا، لأن ذلك شرك بالله. والله تبارك وتعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإياك يا عبد الله أن تمد يدك إلى صاحب ضريح أو صاحب قبر مهما كان وليا أو نبيا أو مهما كان، علما بأن بعض الأضرحة التي بنيت عليها القباب ربما كانت حيوانات من حمر أو كلاب، وقد وجد هذا كثيرا استغله شياطين الإنس لأنهم رأوا أن بعض المنتسبين إلى الإسلام يتعلقون بأصحاب القبور فبنوا على تلك، فبنوا قبابا وأدخلوا فيها بعض الحيوانات من أمثال الحمار والشيخ جحش ونحو ذلك، وظنوا أن ذلك يقربهم إلى الله فتعلقوا بذلك ودعوهم من دون الله سبحانه وتعالى. فاحذر يا عبد الله، احذر أن تتعلق بغير الله. كذلك في المزارات لا تذهب إلى بعض الغيران وبعض الصخور وبعض الخنادق وبعض الأماكن وبعض البساتين التي يجرجرك وراءها بعض المزورين أو بعض المطوفين أو بعض أصحاب السيارات الدجالين وأكلت أموال الناس بالباطل. انتبه انتبه، هذا كله دجل وسفه، ليس من دين الله في شيء، وعليك أن تتحرى الدين عمن يؤخذ، لأن الدين قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما يخترعه الناس، أما ما يبتدعه الناس، وأما ما يدعو إليه كثير من الناس، فإنه كله تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. إذن عرفنا أن الزيارة المقصود بها أولا ماذا؟ المسجد. وثانيا إذا جئنا هنا كم المساجد نزورها؟ مسجدان فقط، المسجد النبوي ومسجد قباء. وثالثا ما هي الأماكن التي نسلم عليها؟ ثلاثة، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما، وتسلم على شهداء أحد، وتسلم على أهل البقيع. السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم تنصرف، لا تفعل غير هذا، انتبه، إياك أن تفعل غير هذا، فإن فعلت غير هذا فقد أدخلت في دين الله ما ليس منه، وابتدعت في دين الله ما ليس منه، وأدخلت فيه البدع والخرافات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. يقول عليه الصلاة والسلام: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعض الناس يقول، يردد كلاما، يقول أحد جبل من جبال الجنة ولذلك نزوره، هذا كذب، ليس فيه حديث صحيح أن أحد جبل من جبال الجنة، ولا أن عير جبل من جبال النار، هذا كله لا أصل له. نعم جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحد يحبنا ونحبه، ويقول صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدان. من هما الشهيدان؟ عمر وعثمان رضي الله عنهما وأرضاهما وأخذ الله من أبغضهما وقلاهما. فإذن علينا أن نقتصر على ما دلت عليه الأدلة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخص أحدا بزيارة أبدا. نعم كان يخص شهداء أحد يسلم عليهم وينصرف، لكن ما كان يذهب إلى أحد أو يأخذ من حجارته أو يذهب إلى بعض الحفر أو يذهب إلى بعض المغارات كما يفعله بعض الدجالين وأكلة أموال الناس بالباطل. فانتبه يا عبد الله. يعني يجيك واحد من الدجالين يقول لك أحد فيه طاقية الرسول صلى الله عليه وسلم. فين إيش جاب الطاقية هذه؟ ها؟ صخرة هناك يتعلق بها المبتدعة وأكلة أموال الناس زمان كانت موجودة الحمد لله الآن ما لها معالم، لكن ما زال بعض الناس يتسلل إليها، قد يتسلل إليها بعض الناس. وبعضهم يزعم أن هناك حفرة اختبأ فيها النبي يوم غزوة أحد. النبي اختبأ؟ ها؟ النبي جبان؟ أشجع البشر أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. انتبهتم؟ وقف يوم حنين وحده، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه بأبي هو وأمي ونفسي ومالي وكل شيء عليه الصلاة والسلام. فانتبهوا، هذه المقولات التي تجدونها في بعض كتب التاريخ مثل كتب المسعودي وكتب اليعقوبي وغير ذلك من الكتب الرافضية، هذه كتب مردودة وفاسدة ومليئة بالأكاذيب والدجل على الصحابة وتنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن علامات المبتدعة وأهل الرفض تنقصهم لمن؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. امتحنوا الناس بحب من؟ بحب الصحابة. فمن وجدتوه من وجدتموه يتنقصهم أو يتنقص أحدا منهم فاعلم أنه ليس صاحب سنة، وإنما هو بعيد عن السنة ومرتكس في البدعة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكرام البررة السادة العظام الذين قال فيهم الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقد ذكرهم في سورة الحشر، فذكر المهاجرين والأنصار، ثم ذكر في النهاية من جاء بعدهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من علامة أهل السنة سلامة قلوبهم تجاه من؟ تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من علامة أهل الذل والخذلان والمنافقين بغضهم أو تنقصهم لمن؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حق الأنصار: آية المنافقين ماذا؟ حب من؟ حب الأنصار. آية المؤمنين حب من؟ حب الأنصار. وآية المنافقين بغض الأنصار. آية المؤمنين ماذا؟ حب الأنصار. آية الإيمان وآية المؤمنين حب الأنصار. آية المنافقين ماذا؟ بغض الأنصار. وكذلك المهاجرين وكذلك جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا. فترضوا عنهم جميعا ولا تخوضوا فيما شجر بينهم، واسألوا الله أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم. يقول علي رضي الله عنه على الرغم مما حصل بينه وبين معاوية وطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين، يقول رضي الله عنه: يقول أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ومعاوية رضي الله عنهم جميعا، أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ومعاوية ممن قال الله فيهم: ونزعنا، أكمل الآية، ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الله أكبر. هذا كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه. فانتبهوا لهذا واجعلوا قلوبكم سليمة وسالمة وصدوركم نظيفة ونقية تجاه أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة تكتب ويقرأها فين الأخ ما جاء اليوم؟ ممكن أي واحد من الأخوة يقرأ الأسئلة، تكتب كتابة أحسن.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائل: هل يجوز إحرام السنة لمن لم يطف طواف الإفاضة؟
هل يجوز إيش؟
إحرام السنة.
إحرام إيه؟
السنة.
إيش إحرام السنة؟
ما أدري هذا السؤال،
لا أعرف هذا المعنى، لا أدري ماذا يريد. هل يجوز إحرام السنة لمن لم يطف طواف الوداع؟ ما أدري هذا. أنبه هنا إلى مسألتين بالمناسبة: من خرج من مكة من حدود الحرم ولم يطف طواف الوداع فعليه دم. أرجو ألا يتكرر هذا السؤال، أرجو ألا يتكرر. من خرج ولو خرج حتى للشميسي، ولو خرج لأي مكان، ولو خرج إلى التنعيم، إذا خرج خارج ولو خرج للعمرة ولأي مكان، إذا خرج خارج حدود مكة قبل أن يطوف طواف الوداع فعليه دم، ما عدا من الحائض فإنه يسقط عنها. مسألة ثانية. المسألة الثانية قد يسأل عنها كثير من الناس وقد تجدون فيها فتاوى متساهلة، لكن أنا أعلمكم السنة. من رمى في أي يوم غير يوم النحر، من رمى قبل الزوال فعليه دم يذبحه في مكة أو ينيب من يذبحه عنه. فأرجو ألا تتكرر هذه الأسئلة لأن هذه الفتوى فيها إن شاء الله. نعم فضلش.
يقول السائل: جزاكم الله خيرا، نريد منكم قولا فصلا في الروضة، فضلها والصلاة فيها وكل ما يحدث من الناس الآن.
أحسن أحسن. الروضة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. انتبهتم؟ وليس ما بين قبري، هو قاله قبل أن يموت، ولذلك رواية ما بين قبري غير صحيحة. الحديث الصحيح ما بين إيش؟ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وللعلماء في هذا ثلاثة أقوال: قول بأن المقصود ما بين المسجد القديم وبين حجرة عائشة رضي الله عنها التي فيها قبره الشريف الآن. ثانيا، القول الثاني أن المقصود جميع المسجد الذي كان مبنيا في عهد من؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، القول الثالث أن المسجد مهما اتسع هو روضة من رياض الجنة. هذه الأقوال الثلاثة موجودة في عند أهل العلم، والذي يظهر أن ذلك يشمل المسجد الذي كان قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل ما حدد الآن بعلامات معينة هو الصواب إن شاء الله تعالى. بقي أن يقال: ماذا نفعل في الروضة؟ لم يرد أي عمل خاص بالروضة، لا صلاة ولا أي عمل آخر. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تخصيصها بصلاة معينة أو بعمل مخصوص، لكن يرى بعض أهل العلم أنه لا بأس من التنفل فيها في غير وقت الفريضة تحريا للفضل، لا أن ثمة سنة خاصة بذلك، وإنما تحريا للفضل الوارد من قوله: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وأنا أميل إلى هذا الرأي دون أن نضيع الأوقات ولا نترك الصفوف الإيش الأولى. مسألة أخرى بإجماع المسلمين أن الصف الأول بالنسبة للفريضة أن الصلاة في الصف الأول بالنسبة للفريضة أفضل من ماذا؟ أفضل من صلاة الفريضة في الروضة. صلاة الفريضة في الصف الأول أفضل من صلاة الفريضة في ماذا؟ في الروضة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه لاستهموا عليه. فعلينا أن نتحرى الصف الأول، وخصوصا وقت الفريضة. هذا هو كل ما يتعلق بالروضة. لكن بالنسبة للمسجد كله يدخل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد خير من ألف صلاة فيما سواه. هل تدخل الساحة الخارجية؟ قال بعض أهل العلم: إذا امتلأت الصفوف، نرجو الله أن يشمل الصفوف المتصلة بهذا الفضل. أما من تعمد الصلاة في الخارج والمسجد فيه فراغ من الوسط أو من الخلف فهذا لا يشمله. هذه خلاصة الكلام عن الروضة. ثم شيء آخر، بعض الناس يظن أنه يدخل من باب معين في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، ليس هناك باب مخصوص للدخول أبدا، لا باب السلام ولا غيره. أي باب تدخل معه يكفي كذلك. ثم أنبه الإخوة على مسألة التزاحم على القبر الشريف، كما نبهت في أول الدرس أن الزيارة تكفي مرة واحدة أول ما تقدم. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم لم يعد إلى ذلك مرة أخرى. فأنت يكفيك أن تزور مرة واحدة، أما التردد فإنه بدعة، والتزاحم والتقاتل الآن على القبر فإنه بدعة. ثانيا، مد الأيدي والتمسح بالحيطان والجدران والقضبان وقضبان الحديد والأعتاب والتمرغ في ذلك، هذا كله من تقليد الجاهلية ومن تقليد أصحاب الأوثان والأصنام. فانتبه، لا يجوز أن تتمسح بأي شيء البتة، ولا يجوز أن تقبل أي شيء غير الحجر الأسود وتقبله مرة واحدة بدون تردد وتكرار، وإنما نقبله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. تفضلش.
يقول السائل: بعض التجار في بلادنا يساعدون بعض الجماعات من أهل البدع، هذه الأموال يوزعونها بعد ذلك على أناس، هل يجوز لي كسلفي أن أخذ منهم هذه الأموال؟
لا أرى أن تأخذ من هذه الأموال، لأنه قصد بها غير وجه الله. فإذا كانت توزع على أصحاب الأضرحة والقبور وأصحاب الجماعات التي تنفذ سمومها هنا وهناك، وأنت رجل مستقيم على السنة وعلى منهج السلف، لا أرى أن تذل نفسك لذلك. أما لو تبرع مسلم حتى ولو كان عنده يعني شيء من البدع، يعني لو تبرع بدون شروط وبدون إملاءات وبدون فرض توجهات، لو تبرع بمسجد أو تبرع لأخيه ولو كان عنده بعض التقصير أو البدع والمعاصي، لا بأس أن تأخذ منه. نعم.
يقول السائل: هل فرقة التبليغ من أهل السنة؟
ليس من أهل السنة، بل هي فرقة صوفية تبايع على الطريقة الرباعية الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية، وهي فرقة تعنى بالقبور وتتعلق بالقبور، ويزعمون في كتاب تبليغ نصاب، وفي كتاب فيض الباري، وفي كتاب المهند على المفند أو المفند على المهند، يزعمون أن الكعبة تذهب وتزور الأولياء في أماكنهم، ويزعمون أن أولئك الزعماء الذين ينتمون إليهم الآن في منزلة معينة، ويجوز التوسل بهم والتعلق بهم من دون الله تبارك وتعالى. ثم هم لا يفرقون بين حديث صحيح وموضوع ومكذوب ومختلق. ثم هم أيضا لا يدعون إلى التوحيد، بل يحذرون من الدعوة إلى التوحيد، ويزعمون أنه يفرق الأمة. ثم هم أيضا يرددون الأحاديث المختلقة والموضوعة. ثم هم أيضا لا يعلمون الناس العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة. ثم هم أيضا يبنون كثيرا من أمورهم على الرؤى والمنامات والخرافات والأحلام، أحلام المنامات وأحلام اليقظة والكرامات المزعومة، وهذا مليء قد امتلأت به كتبهم، والأمر واضح ولم يعد يعني الأمر خفيا على من عنده عقل أو من عنده اهتمام بالسنة وعلومها وبهدي القرآن والسنة. ثم شيء آخر، وهو أن الجماعة الإسلام لا يعترف بتعدد الإيش الجماعات. الإسلام جماعة واحدة ومنهج واحد وطائفة واحدة وطريق واحد، ولا يجوز أن تتعدد الأحزاب في الإسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تهتدون. وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال هذا سبيل الله وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه إلى قوله لعلكم تتقون، ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: الإخلاص لله وحده، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تلزموا ماذا؟ ولزوم جماعة المسلمين. فالإسلام جماعة واحدة، فجميع الجماعات القائمة في الساحة لا يقرها الإسلام إلا ما وافق هدي الكتاب والسنة، دون انتماء إلى تلك الأحزاب وإلى تلك الجماعات البالية التي كما يقول بعض السلف طاف بالشر طائفها ونجم بالشر ناجمها، فهي كالميازيب تأخذ الماء هدرا وتصبه ماذا؟ كدرا. نعم تفضل.
ما صحة حديث من صلى 40 صلاة في المدينة برئ من الرياء والنفاق جزاكم الله خير؟
حديث من صلى في مسجدي 40 صلاة كانت له براءة من النفاق ومن النار حديث ضعيف، لأن فيه نبيط ابن عمرو وهو مجهول لا يحتج بحديثه، مجهول لا يحتج بحديثه. لكن هناك حديث آخر صحيح: من صلى في مسجد 40 يوما لا تفوت تكبيرة الإحرام كانت له براءة من النار إلى آخره، في مسجد وليس في مسجدي، والمقصود لا تفوت تكبيرة الإحرام، والمقصود أيضا 40 يوما لا 40 صلاة، ولم يخص بذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: ما حكم من لم يبت في مزدلفة من أجل الزحمة ولم يتمكن من المرور منها إلا بعد طلوع الشمس؟
إذا لم يصل إليها قبل الفجر فنسأل الله له العون، عليه ذبيحة يذبحها في مكة أو ينيب من يذبحها عنه. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم
وإليكم،
رميت جمرة العقبة ثم حلقت فتحللت، وبعدها في أول أيام التشريق طفت الإفاضة وسعيت، فهل من حرج؟
لا حرج، ما دمت قد رميت في اليوم الأول وحلقت وفي اليوم الثاني طفت وسعيت، المهم لعلك لم تقرب امرأتك قبل أن تطوف، هذا هو المهم. نعم.
يقول سائل: هل كل مساحة المسجد الآن نحصل على أجر 1000 صلاة؟
نرجو الله عز وجل. نعم.
يقول السائل: نرجو تحقيق مسألة مضاعفة أجر الصلاة في المسجد النبوي، إذ بعض أهل العلم يحددون مضاعفة الأجر في الفريضة فقط.
لا، أنا ذكرت هذا، الصحيح أنه يشمل الفريضة والنافلة، والصحيح أنه يشمل جميع ما يحويه حائط المسجد، فهمنا؟ هذا هو الصحيح. سواء فمن صلى فريضة فهي بألف فريضة، ومن صلى نافلة فهي بألف نافلة. وليس معنى ذلك أنه يغني عنك الصلوات التي تركتها كما يفعل بعض الناس، يقول أنا أصلي خلاص في المسجد الحرام ويصلي 100 صلاة وبعدين ما عاد أصلي. لا، هذا من تلبيس إبليس، انتبه انتبه، هذا من تلبيس إبليس. تفضل، معلش هات سؤال واحد. نعم.
يقول سأل: هل يوجد مكان معين في المسجد يسمى مهبط الوحي؟
لا يوجد مكان معين في المسجد اسمه مهبط الوحي، لا الاسطوانة المعينة ولا اسطوانة عائشة ولا غير ذلك. نعم.
يقول السائل: جلست أول ليلة من ليالي التشريق من العشاء حتى بعد منتصف الليل بنصف ساعة، والليلة الثانية والثالثة مكثت في مسجد الخيف حتى طلوع الشمس، فهل هذا يجزئ؟
والله إذا صدق على مبيتك الأول أنه أغلب الليل يجزئ، لكن أحب أن أبين للإخوة حكما. الناس يسألون فقط عن المبيت، النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من منى لا ليلا ولا نهارا، ولم يخرج إلا عندما طاف طواف الإفاضة ورجع. فالواجب على المسلمين أن يهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع هذا قال أهل العلم إن أقل ما يجزئ هو المكث أكثر الليل، وهو 8 ساعات تقريبا إلى درس الثلاثاء القادم. أستودعكم الله لأنني غدا على سفر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.